بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما زال الشيخ رحمه الله تعالى يقوي ما تقدم ذكره من أن لا إله إلا الله أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ومر معنا في الدرس السابق من كلام أهل العلم من أهل اللغة ومن غيرهم، والشيخ رحمه الله تعالى استدل على كلامه أيضا بآيات من كتاب الله عز وجل، وكذلك بأبيات شعرية من أقوال الشعراء العرب المبينة أن الإله بمعنى المعبود. قال رحمه الله تعالى: وقد غلط هنا بعض الأغبياء وقدر الخبر موجود، أي قدر خبر لا إله قدره موجود، فقال معنى لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، وهو غلط فادح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إذا قال وقد غلط هنا بعض الأغبياء. قال: وقدر الخبر موجود، وبعضهم قدره ممكن، وبعضهم قدره ممكن، أي لا إله ممكن إلا الله، لا إله ممكن إلا الله، وسيأتي بيان بطلان هذا من كلام الشيخ. قال: ومعناه ألا، ومعناه أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، ولا يمكن وجود إله آخر. قال: وهذا جهل بمعنى الإله، وهذا جهل بمعنى الإله، إذ كيف يقول هذا القائل لا إله معناه أنه لا يوجد إله، وقد وجدت آلهات كثيرة، بل ما بعثت الرسل إلا حين فشى الشرك بالله عز وجل وكثرت الآلهات، ومر معنا بيان بعض ذلك. قال: ولو أريد، قال: ومعناه أن لا يوجد ولا يمكن وجود، وعلى المعنى الآخر أنه لا ممكن، معناه لا إله أي ممكن إلا الله، لا إله ممكن إلا الله، وهذا كذلك جهل بهذه الكلمة، فقد وجد من الآلهات التي قد عبدت مع الله عز وجل آلهات الكثيرة، كما بين ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة، بل والواقع والحس، وكما سمعتم ما أرسلت الرسل إلا بهذا، لأجل هذا المعنى، لأجل القضاء على الشرك بالله عز وجل، على من أشرك بالله عز وجل، وعلى إفراد العبادة لله عز وجل. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا وبعثوا لأجل إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة والبراءة مما سواه سبحانه وتعالى. قال: ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح، ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح النفي من أول وهلة، أي لو أريد بلفظ إله في قوله لا إله الإله الحق فحسب وفقط لما صح النفي من أول وهلة، لما احتاج أن يقال لا إله، ثم يقال إلا الله، لا إله إلا الله، كيف تقول لا إله ثم تثبت أنه تقول إلا الله؟ فالنفي لا يصح، فدل أن الإله المراد به الإله، يدخل في لفظ الإله كل إله، يدخل في لفظ الإله كل إله وكل معبود، لذا قيد الخبر بحق أو حق. ولو كان معنى الإله هو الله سبحانه وتعالى لما صح النفي، لما صح النفي، فكيف يقال لا الله إلا الله؟ هل يصح أن يقال هذا؟ لو قيل أن إله بمعنى الإله الحق، لو قيل أن إله في لا إله إلا الله بمعنى الإله الحق، لكان المعنى ماذا؟ لا الله إلا الله. هل يصح هذا؟ الجواب لا، الجواب لا، وهذا باطل بين البطلان. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح النفي من أول وهلة، والصواب أن يقدر الخبر حق كما تقدم. قال: لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حقا أو باطلا. النزاع بين الرسل ومن بعثوا إليهم من قومهم في هل آلهتهم التي يعبدونها مع الله عز وجل، هل هذه العبادة وهذه الآلهات آلهات حق أو باطل؟ الجواب أنها آلهة باطلة، أنها آلهة باطلة. قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي إما أن تكونوا أنتم على هداية أو نكون نحن. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا بد أن يكون إحدى الطائفتين على هدى والأخرى على باطل، ومعلوم بالواقع والحس كما أنه بالعقل والنقل أن الحق ما جاءت به الرسل، وأن الباطل ما كان عليه المشركون من الشرك بالله عز وجل والباطل. قال رحمه الله: وأما إلهية الله فلا نزاع فيها، لا أحد من السابقين ولا من اللاحقين ينازع أن الله عز وجل مستحق للعبادة، ولكنهم منازعون في هل غير الله عز وجل كذلك، هل غير الله عز وجل كذلك مستحق للعبادة؟ الجواب عند المشركين: نعم، نعبد الله عز وجل ونعبد كذلك ماذا؟ آلهتنا، ونعبد كذلك آلهتنا. وهذا هو الشرك بعينه، بأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره، عبدوا الله وعبدوا غيره، فهم يعتقدون أن الله إله، يعتقدون أن الله إله وأنه حق، ولكن في الوقت نفسه يعتقدون، أو في الوقت نفسه يقولون أن لهم آلهة كذلك تعبد، أن لهم آلهة كذلك تعبد. فبين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أن آلهتهم التي يعبدونها مع الله عز وجل أنها آلهة باطلة، آلهة باطلة، وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. قال: وأما إلهية الله فلا نزاع فيها، لا أحد ينازع في أن الله عز وجل يعبد. قال: ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية، وكل المشركون وكل المشركين يعتقدون أن الله عز وجل هو ربهم عز وجل، وهو خالقهم وهو رازقهم. ولئن سألتهم من خلقكم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، والمدبر وحده والمالك وحده، ولكنهم يشركون معه غيره في العبادة، فهم يعتقدون أن الله عز وجل يعبد، إله يعبد، ولكن مع هذا عبدوا أيضا غيره، عبدوا أيضا معه غيره، وهذا هو الشرك في الألوهية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما إلهية الله فلا نزاع فيها، ولم ينفيها أحد ممن يعترف بالربوبية، لكن زعموا أن إلهية أندادهم وأصنامهم حق أيضا. الله عبادته حق، وعبادته كذلك أصنامهم حق أيضا. قال: ولذلك قالت لهم رسلهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسل ما من رسول إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود يستحق العبادة إلا الإله الحق، إلا الله عز وجل. قال: وبادر منهم من جحد ذلك بقوله: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الشيخ رحمه الله تعالى قال: وبادر من جحد، والجحود إنكار مع علم، الجحود إنكار مع علم، بمعنى أن هذا الجاحد يعلم في قرارة نفسه أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده. لماذا؟ لأنه هو الخالق، وهو الرازق، وهو المالك، وهو المالك للنفع والضر، فهو المستحق للعبادة وحده. ومع هذا حينما جاءت الرسل وقالت لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا كان جواب بعض المعاندين؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أي كيف نترك آلهتنا التي قد عبدناها كلها ونعبد إلها واحدا فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبادر منهم من جحد ذلك بقوله: أجعل الآلهة إلها واحدا، لما دعي إلى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. قال: فأنكروا إبطال عبادتها المستلزم لإبطال تسميتها، فأنكروا إبطال عبادتها، أي إبطال عبادة الأوثان والأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، المستلزم لإبطال تسميتها آلهة، لأن الإله هو ماذا؟ إله هو المألوه، والمألوه هو المعبود. لذا قال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، فأنكر ماذا؟ فأنكر إبطال عبادتها أي الأصنام، المستلزم لإبطال ماذا؟ تسميتها بأنها ماذا؟ بأنها آلهة. قال: وهذا مستفيض عندهم، قد ارتاضت به ألسنتهم، لا يحتاجون فيه إلى موقف ومعلم، لا يحتاجون إلى من يوقفهم على الحق ويبينه لهم، لا يحتاجون كذلك إلى معلم أي يعلمهم بما هم عليه، بل ارتاضت أي اعتادت وتروضت ألسنتهم بذلك. قال: بل عرفوه بمجرد الوضع، أي بمجرد وضع لا إله إلا الله، علموا أن معناها لا إله حق إلا الله، أي أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل أنها آلهة باطلة. قال أبو جهل لأبي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة الإخلاص كما في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، قال أبو جهل لأبي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة الإخلاص: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فماذا فهم أبو جهل بعربيته؟ ماذا بادر؟ ماذا قال لأبي طالب؟ قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتترك ملة أبيك عبد المطلب، عبادة وإله عبد المطلب، وتنتقل إلى ما يدعو إليه محمد من عبادة الله وحده؟ قال الشيخ رحمه الله: فعرف بعربيته أنها تبطل عبادة وإلهية من عبده عبد المطلب وقومه بعربيته، علم أن معنى لا إله أي لا معبود حق يستحق العبادة إلا الله، إلا الله وحده. قال رحمه الله تعالى وهذا طيب قال رحمه الله تعالى وهذا قصر إفراد لا قصر قلب، قصر إفراد لا قصر قلب. والقصر عند البلاغيين من أهل البلاغة والمعاني باعتبار الحقيقة والواقع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: قصر حقيقي وقصر إضافي. أما القصر الحقيقي فهو ما اقتصر فيه الموصوف على صفته في الحقيقة والواقع، في الحقيقة والواقع، مثل أن يقول القائل لولد: ما زيد إلا أبوك، ما زيد إلا أبوك، أو يقول لآخر: ما محمد إلا ولدك، أو يقول لآخر: ما زينب إلا زوجتك، وهكذا. وقصر إضافي وهو باعتبار المتكلم معه، وهو باعتبار المتكلم معه وتصوره، باعتبار المتكلم معه وتصوره. ومثال ذلك أن يقول القائل مثلا: زيد شجاع لا عمرو، زيد شجاع لا عمرو، فهذا على ثلاث حالات: إما أن يعتقد المتكلم معه أن زيدا وعمرا مشتركان في هذه الخصلة، وهي خصلة ماذا؟ الشجاعة، فيقوله: زيد شجاع لا عمرو، فيقصر الشجاعة على من؟ على زيد دون عمرو، فهذا يسمى قصر إفراد، هذا يسمى قصر ماذا؟ إفراد، أي أنه أفرد زيدا بالشجاعة دون عمرو. واضح هذا أم لا؟ وإما أن يكون المتكلم يظن العكس، إما أن يكون المتكلم معه يظن العكس، يظن أن عمرا هو الشجاع، وأنت أخبرته بأنه ماذا؟ بأن زيدا شجاع لا عمرو، فهنا يسمى قصر ماذا؟ يسمى قصر قلب، قصر قلب، كان يظن عمرا فقلبت المعلوم إلى ماذا؟ إلى زيد. وإذا كان المتكلم معه يشك أيهما الشجاع، زيد أو عمرو، فقلت له: زيد شجاع لا عمرو، فهنا يسمى قصر تعيين، يسمى قصر تعيين، أي عينت له أحد المشتبهين عليه في الشجاعة. واضح هذا الأمر أم لا؟ فإذا علم هذا، علم أن معنى لا إله إلا الله هو من باب قصر ماذا؟ من باب قصر الإفراد، قصر الإفراد، لأن المشركين يعتقدون أن الله حق، ويعتقدون كذلك أن آلهتهم ماذا؟ حق أيضا. فجاءت هذه الكلمة تبين أن الحق مقصور في من؟ في الله عز وجل. فالله عز وجل هو الإله الحق، وما عداه ليس كذلك. واضح هذا أم لا؟ لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا قصر إفراد لا قصر قلب. لأن المشركين لا ينازعون، المشركون لا ينازعون بأن الله عز وجل إله حق حتى يقال لا هذا من باب قصر القلب، ولكنهم يعتقدون أن الله إله حق، يعتقدون أن الله إله حق، وأن آلهتهم كذلك ماذا؟ آلهة حقة. فجاءت هذه الكلمة لقصر الآلهة الحقة على من؟ على الله عز وجل وحده دون ما سواه. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا قصر إفراد لا قصر قلب، لا قصر قلب، وهذا قصر إفراد لا قصر قلب. قال: لأن المقصود إفراده بالإلهية واستحقاقها، لأن المقصود بلا إله إلا الله إفراده دون ما سواه بالألوهية بالعبادة دون ما سواه، واستحقاقه لها، واستحقاقه لهذه العبادة دون ما سواه. قال: فيكون النفي على هذا منصبا على الخبر وهو حق المقدر، وهو حق المقدر. قال: وتقديره موجود أو ممكن لا يفيد ما تقدم، وتقديره موجود أو ممكن لا يفيد ما تقدم. لماذا؟ لأنك لو قلت لا إله موجود إلا الله ماذا استفدنا؟ هل استفدنا المعنى المذكور وهو قصر، أو هل استفاد منه أن هذا من قصر إفراد؟ الجواب لا، بل يفهم منه أن كل إله موجود فهو ماذا؟ فهو الله. إذا كان لا إله موجود إلا الله معناه أنه كل معبود موجود هو ماذا؟ هو الله. وهذا عين الباطل، وهذا عين الباطل، وكذلك فقل في ممكن. قال رحمه الله تعالى: فيكون النفي على هذا منصبا على الخبر وهو حق المقدر، وتقديره موجود، وتقديره موجود أو ممكن لا يفيد ما تقدم إلا إذا وصف الاسم بحق، إلا إذا وصف الاسم بحق. وقيل لا إله حق موجود، لا إله حق موجود، هنا ممكن. قال: فحينئذ يستقيم الكلام ويرجع إلى ما قلنا، ويرجع إلى ما قلنا، وهو ماذا؟ أنه لا بد أن يكون تقدير الخبر حق، لا إله حق. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب. قال: ولا، هذه هي النافية للجنس في قوله لا، لا إله، لا إله إلا الله، لا من حيث الإعراب. قال: هذه هي النافية للجنس، فهي تنفي جميع الآلهات. قال: واسمها يبنى معها على الفتح على المشهور لا إله، إله مبني معها على الفتح. والخبر ما مر تقريره وهو حق، لا إله حق. قال: وإلا أداة استثناء، وما بعدها هو المستثنى، لفظ الجلالة الله مستثنى. قال: وهو مرفوع، والعامل فيه هو العامل في الخبر، العامل فيه هو العامل في الخبر، لأنه بدل منه عند البصريين وعند الكوفيين، هو عطف نسق. فلفظ الجلالة الله معطوف على حق، فهو خبر، فهو ماذا؟ بدل منه، فهو بدل منه، والبدل مرفوع. طيب. قال ثعلب، وهو أحد أهل اللغة، قال: كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفي؟ هذه مسألة نحوية. قال: كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفي؟ كيف يكون بدلا؟ أي لفظ الجلالة الله المستثنى الله، إلا الله موجب، والخبر منفي، لا إله حق، فحق ماذا؟ منفي، والبدل مثبت. قال فكيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه ماذا؟ ومتبوعه منفي. قال يريد أن التابع والمتبوع لا بد أن يتوافقا نفيا وإثباتا. قال وأجيب عنه بأنه بدل منه في عمل العامل، في عمل العامل أي معنى أن العامل في الخبر هو العامل كذلك في ماذا؟ في المستثنى، في المستثنى. قال وتخالفهما في النفي والإيجاب لا يمنع البدلية، لا يمنع البدلية، إذ الكلام على ماذا؟ على كون العامل فيهم، على كون العامل فيهم واحدا، لا على كون أحدهما مثبتا، مثبتا والآخر منفي. قال وأجاب خالد الأزهري، وأجاب خالد الأزهري وهو من المتأخرين من النحاة، قال بأن محل اشتراط ذلك في غير بدل البعض، في غير بدل البعض، في غير بدل البعض. قال الشيخ رحمه الله تعالى قلت وبما قالوه يعلم أن المستثنى مغاير للمستثنى منه معنى ولفظا، معنى ولفظا، أن المستثنى الذي هو ماذا؟ الله مغاير للمستثنى منه معنى ولفظا، في المعنى من المستثنى منه ماذا؟ إله، إله. قال معنى ولفظا، بمعنى أن لا، أن العبارة الأولى لا إله، لا إله، لفظ إله هنا مغاير للمستثنى الذي هو الله عز وجل، لذا انصب النفي عليه، انصب النفي على ماذا؟ على خبر إله، فقال لا إله حق، لا إله حق، فإلا الله مستثنى، مستثنى لفظا ومعنى، مستثنى لفظا ومعنى عن ماذا؟ عن المستثنى منه، فهو مغاير له لفظا من حيث اللفظ، فليس داخلا في لفظ الإله من حيث اللفظ، وكذلك ليس داخلا له فيه من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، من حيث اللفظ، لأن لفظ إله كما مر معنا يطلق على الإله الحق وعلى الإله ماذا؟ على الإله الباطل لفظا، بخلاف الله لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على ربنا عز، إلا على ربنا عز وجل. واضح الأمر أم لا؟ هذا من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى لا إله حق، فهنا منفي، فمعناه لا إله حق، وفي لفظ الجلالة إلا الله المستثنى منه هو الله عز وجل، وهو إله حق، وهو إله حق سبحانه وتعالى. فالمستثنى مغاير للمستثنى، لا من مستثنى منه من حيث اللفظ وكذا من حيث المعنى. قال الشيخ رحمه الله فمن أجهل، فمن أجهل خلق، فمن أجهل، طيب فمن أجهل خلق، فمن، طيب فمن أجهل خلق الله عز وجل وأضلهم، فمن أجهل خلق الله وأضلهم من فهم دخول المثبت في المنفي، دخول المثبت في المنفي، والمستثنى في المستثنى منه، والمستثنى في المستثنى منه. يقول من أضل العباد وأجهلهم من ظن أن المستثنى الذي هو لفظ جلال الله داخل في ماذا؟ في النفي، في قوله لا إله، لا إله. قال فكيف يتوهم من يعقل ما يقول دخول الإله الحق في اسم لا المنفي، في اسم لا المنفي، إذ يلزم منه نفي ماذا؟ إذ يلزم منه نفي الإله الحق. واضح هذا الأمر أم لا؟ يلزم منه نفي الإله الحق، وهذا باطل، وما كان لازمه باطل فهو باطل. قال رحمه الله تعالى وهل بعد هذا التوهم من الضلال أمد ينتهى إليه؟ وقد ترد إلا بمعنى غير، إلا ترد بمعنى غير. يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن المستثنى منه غير، أن المستثنى غير المستثنى منه، ويدل عليه أيضا أن لفظ إلا تأتي محلها ماذا؟ غير، وهي نص في ماذا؟ في المغايرة، وهي نص في ماذا؟ في المغايرة، في أن ما بعدها مغاير لما قبلها، في أن ما بعدها مغاير لما قبلها. قال رحمه الله تعالى: قال: وقد ترد إلا بمعنى غير، كما في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. معنى الآية: لو كان فيهما آلهة غير الله، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. قال: وذلك إذا كان الموصوف جمعا أو شبهه أو شبهه. ويؤيده حديث الاستفتاح، حديث الاستفتاح في حديث عمر الذي جاء في مسلم، ومنهم من يقول أن الراجح فيه الوقف. قال: ويؤيده حديث الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. قال: وعاقبت غير إلا في هذا المحل، وعاقبت غير إلا في هذا المحل، وهي تفيد مغايرة ما قبلها لما بعدها بالذات، كما إذا قلت: جاءني رجل غير زيد، جاءني رجل غير زيد، فيفهم منه أن الجائي هو غير من؟ غير زيد، سواء كان عمرا أو زيدا أو محمدا أو غير ذلك. قال: وفي الصفات كقولك: خرجت بوجه غير الذي دخلت به، أي خرجت بوجه مثلا راضي وخرجت بوجه غير راضي أو العكس. طيب، نكتفي بهذا، قد جاء الوقت، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.